أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 351، لم نكملها. قلنا بأنه إذا ادعى النقصان الشم في أحد المنخرين، فرغنا عن دعوى نقصان الشم في كلا المنخرين، وقلنا أن احتمال أن المسألة ناظرة إلى هذا الفرض، لكن فيه هناك احتمال في أنها ناظرة إلى الفرع الثاني، وهو ما إذا ادعى نقصان الشم في أحد المنخرين. قلنا أنه مقتضى قياس هذا على دعوى نقصان السمع في إحدى الأذنين، وأن الحكم فيه كالحكم في ذاك، هو أن يقاس المنخر المصاب بالمنخر الصحيح بالطريقة التي ذكرناها. فإذا ثبت بالاختبار الذي ذكرناه في الدرس السابق مقدار النقص، حينئذ تجي القسامة، قسامة لا بد منها في محل الكلام، يقسم على النقص في شم أحد المنخرين، القسامة تكون على النقص في شم أحد المنخرين، والذي ثبت مقداره كما قلنا بالاختبار، فإن كان السدس فهنا يطلب منه يمين واحد، إن كان الثلث يطلب منه يمينان، إلى آخر ما تقدم. خب، الدليل على هذا، قلنا أن الدليل هو صحيحة يونس، الدليل هو صحيحة يونس التي هي شاملة لما إذا كانت الإصابة موجبة لذهاب بعض المنفعة، بعض البصر، هي موردها البصر كما تقدم، أو ذهاب كل البصر، ويثبت هذا ذهاب بعض البصر أو كل البصر، ومقدار هذا البعض الذاهب يثبت بالاختبار، والقسامة مع ذلك على قدر ما أصيب من عينه كما تقول الصحيحة، بأن يكون لكل سدس حلف إلى آخر ما تقدم. عرفت بأن هذه الرواية، هذه الصحيحة، تعمم هذا الحكم، هي نفسها تعمم هذا الحكم لإصابة السمع، فإن الإمام عليه السلام يقول في الصحيحة: وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك. وعرفت أيضا بأن قوله عليه السلام: وكذلك القسامة كلها في الجروح، يراد به مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة، على ما تقدم نقله عن السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. وعليه بناء على هذا يمكن الاستدلال بالصحيحة على القسامة في محل الكلام على النحو المذكور في الصحيحة في البصر والسمع، القسامة بالشكل المذكور في الصحيحة يجري في محل الكلام، وهو أن القسامة تكون ستة أيمان فيما إذا فرض فقدان الشم كله، وبالنسبة بحسب التقسيم فيما إذا فرض فقدان بعض ماذا، بعض حاسة الشم. نعم، هذه العبارة وكذلك القسامة كلها في الجروح يفهم منها تعميم القسامة لكل جناية توجب ذهاب المنفعة، تعميم القسامة، هو يقول وكذلك القسامة، لكن لا يفهم منها تعميم طريقة الاختبار، أن طريقة الاختبار هي هذه، ما يفهم من هذه العبارة تعميم طريقة الاختبار لكل جناية، وإنما قد يقال بأنها طريقة الاختبار تختص بخصوص نقصان البصر ونقصان ماذا، ونقصان السمع. لكن يمكن أن يفهم هذا من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة التي ذكر فيها طريقة الاختبار في دعوى المضروب أنه لا يشم الرائحة، أنه لا يشم الرائحة، طريقة الاختبار وهذا الحراق يدنى منه الحراق، أي واحد، مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة يونس: وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، غير أنه يضرب له بشيء. إذا كان السمع يقول على نحو البصر، غاية الأمر أنه في البصر كنا نجعل علامة ونطلب منه أن ينظر إليها ونشخص منتهى نظره، في السمع غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه. من هذه، من مجموع هذا، إنسان يستطيع أن يفهم بأن المهم هو معرفة منتهى بصره ومنتهى سمعه ومنتهى شمه، ما له خصوصية هاي الأمور. المهم أن نعرف ونشخص ماذا منتهى، أن نشخص مقدار النقص الذي شنو يدعي أن الجناية أنه حصل بسبب هذه الجناية. ولا إشكال أن تشخيص منتهى الشم في محل كلامنا يحصل بهذه الطريقة، يحصل تشخيص منتهى الشم يحصل بهذه الطريقة، كما يحصل تشخيص منتهى البصر بمسألة بما ذكرته الرواية، وتشخيص منتهى السمع بمسألة يضرب بشيء مثلا كما ذكرته الرواية، كذلك يحصل تشخيص منتهى الشم بما ذكرناه من الاختبار بالحراق. فهذا هو الدليل على هذا الحكم في الفرض الثاني. لكن الظاهر من الأصحاب كما قلنا أنه لا يوافقون على هذا، ما التزموا بهذا الشيء. مثلا الشيخ الطوسي أظن ما التزم بالاختبار، ما ذكر الاختبار، يقول القول قوله، قول المدعي المجني عليه يعني، لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته، معناه أنه يقول الاختبار غير ممكن، ويقضي له الحاكم على ما يؤدي إليه اجتهاده، يعني الحكومة تثبت فيه لعدم التقدير شرعا. أصلا القسامة ما ذكرها. القواعد العلامة أيضا مثل الشيخ الطوسي، غير أنه اعتبر الأيمان، يعني القسامة ذكرها، لكن أيضا قال بأنه يصارع الحكومة. الشهيد في اللمعة، المحقق في الشرع والشهيد باللمعة توقفوا، لأنهم نسبوا هذا إلى القيل، ظهر عندهم توقف في هذا فيما ذكره الشيخ الطوسي. على كل حال في كشف اللثام يقول لا بأس بالامتحان بالاختبار هنا، يعني في مسألتنا في دعوة نقصان الشم، قبل تحليف القسامة بمثل الاعتماد بمثل الامتحان في السمع والبصر إلى آخر ما تقدم. ثم قال لكن لم يرد فيه نص ولا قال به أحد أن الاختبار في دعوى نقص الشم، يقول لم يقل به أحد ولم يرد به نص. والذي يظهر من هذا أنهم إما لم يلتفتوا إلى صحيحة أنس، أو لا التفتوا إليها كما هو الأقرب، لكنهم لم يفهموا منها أنها شامل لمحل الكلام، لأنها هي واردة في البصر ثم تعمم الحكم للسامع، ما بها الشم، كأنهم فهموا منها أنها مختصة بهذين ولا تشمل محل الكلام. لكن هذا كما هو واضح لا يمنع الذي يرى أنها شامل لمحل الكلام بالبيان المتقدم أنها أن لا يمنعه من الاستدلال بها في محل الكلام، لأنه يرى أنها شاملة علما لمحل الكلام لدعوى نقصان الشم. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 352. قال إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم، أخذ الدية ثم عاد الشم، فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية، والمجني عليه وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة، وإلا فليس للجاني حق الاسترداد. هذه المسألة تقدم نظيرها في ذهاب البصر، في ذهاب البصر تقدم نظيره، إذا يعني أخذ المجني عليه الدية ثم عاد إليه البصر. والمفروض في هذه المسألة عود الشم إلى المجني عليه بعد القسامة وبعد الحكم باستحقاقه الدية. كما يظهر من فرض الماتن من فرض أخذه الدية وأن العودة حصل عود الشم حصل بعد أخذ الدية. هو يقول إذا أخذ المجني عليه الدية، أخذ الدية بماذا؟ أخذ الدية بحكم الحاكم، ما يأخذ قوتر، أخذها بحكم الحاكم، يعني قسامة صارت وحكم الحاكم له بالدية باستحقاق الدية وأخذها على هذا الأساس. إذن أخذ الدية عود الشم حصل بعد القسامة وبعد حكم الحاكم باستحقاق المجني عليه للدية، وهو أخذ الدية استنادا إلى حكم الحاكم. السيد الماتن هكذا ذكر بأنه تارة نفترض أن عود الشم بعد أخذ الدية يكون كاشف عن عدم ذهابه من البداية، أصلا لم يذهب من البداية، وإنما تخيلنا أنه ذهب، تبين مشتبهين إحنا، أصلا لم يذهب من البداية. إذا كان عوده كاشفا عن عدم ذهابه من الأول، فهنا في هذه الحالة قال بأن الجاني له حق استرداد الدية، له حق استرداد يرجع، لأن المجني عليه لا يستحق الدية لأنه لم يذهب شمه بسبب هذه الجناية. يعني الوجه فيما ذكره هو هذا، أنه لا يستحق الدية المجني عليه باعتبار أنه ماكو موضوع للدية، موضوع الدية ذهاب الشم، لم يذهب شمه بحسب الفرض، لأن المفروض أن عود الشم بعد ذلك يكشف كشفا قطعيا عن عدم ذهابه من البداية، إذن لم يذهب شمه فلا وجه للدية، فلا موضوع للدية. طبعا هذا يستلزم شنو؟ يستلزم إلغاء حكم الحاكم باستحقاق المجني عليه الدية إذا تبين شنو خطأه، كأنه إذا عاد الشم إليه وكان عوده كاشفا كشفا قطعيا عن عدم ذهابه من البداية، فالظاهر أكو خلل في ماذا؟ في حكم الحاكم. فإذا كشف خطأ حكم الحاكم لا مانع من ماذا؟ من إلغائه وعدم أخذ به، إيش لازمه هذا؟ لأن المفروض أن هذا أخذ الدية بحكم الحاكم وبعد ذلك تبين أنه لم يذهب شمه أصلا، يعني تبين خطأ الحاكم في حكمه، فيلغى حكم الحاكم مع تبين خطأه، يلغى. لازم هذا الكلام هو هذا. هذا إذا كان عود الشم بعد أخذ الدية كاشفا عن عدم ذهابه من البداية، وأما إذا لا، عود الشم لا يكون كاشفا، لا يكشف عن عدم ذهابه من البداية، من يدري أنه ذهب من البداية أو لا، أنه ما ذهب من البداية، هل هو ذهب من البداية وهذا عوده هاي هبة من الله سبحانه وتعالى جديدة، أو لا أنه لم يذهب من البداية، من يدري؟ إذا لم يكن كاشفا عن عدم ذهابه من الأول، ذكر السيد الماتن بأنه ليس للجاني حق الاسترداد، ليس له حق الاسترداد، بمعنى أنه يبقى المجني عليه مستحقا علما للدية، وليس للجاني أن يسترد هذه الدية باعتبار أن المجني عليه أخذ الدية بحكم الحاكم، مو شيء أخذها قوتر، أخذها بحكم الحاكم بالاستحقاق، حكم الحاكم بالاستحقاق، هو الجاني أخذ الدية على هذا الأساس، وما تبين خطأ الحاكم كما هو الحال في الفرض الأول، من يدري وذهب سمعه في البداية من الأول أو لم يذهب سمعه من الأول، وهو أخذها هذه الدية بحكم الحاكم، فحينئذ يكون حكم الحاكم نافذ ولا بد من الأخذ به، فلا يحق للجاني الاسترداد، لا يحق للجاني الاسترداد. مسألة 353، قال لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان. هذا أيضا تقدم نظير هذه المسألة في مسألة في السمع في مسألة 347 أنه إذا قطع كل الأذنين فذهب السمع. هناك أيضا قال بأنه فيه ديتان، دية لقطع الأذنين ودية لذهاب السمع. هنا أيضا يقول بأنه إذا قطع أنفا فذهب الشم أيضا فيه ديتان. هذا الذي ذكره من تعدد الدية يكون واضحا إذا كان القطع لا يستلزم ذهاب المنفعة. تارة نفترض أن القطع يستلزم ذهاب المنفعة، وأخرى نفترض أن القطع لا يستلزم ذهاب المنفعة. ماكو ملازمة بينهما. إذا كان لا يستلزم ذهاب المنفعة كما هو الحال في قطع الأنف، قطع الأنف لا يستلزم ذهاب الشم، وكما هو الحال في قطع الأذنين، قطع الأذنين لا يستلزم، ماكو ملازمة. قد يذهب السمع وقد لا يذهب، لكن ليس هناك ملازمة. يعني كلما فرضنا قطع الأذنين لابد أن نفترض ذهاب السمع، لا ليس هكذا. وإنما قطع الأذنين قد يؤدي إلى ذهاب السمع وقد لا يؤدي إلى ذهاب السمع. قطع الأنف قد يؤدي إلى ذهاب الشم وقد لا يؤدي إلى ذهاب ماذا؟ إلى ذهاب الشم. في هذه الحالة ما ذكره السيد الماتن من عدم التداخل من تعدد الدية يكون واضحا جدا. الدليل هم صارت عدم التداخل، وصارت عدم التداخل عندنا أدلة تقول أن الأنف فيه الدية، والأدلة كثيرة تقدمت. الأنف فيه الدية، وعندنا أدلة تقول أن منفعة السمع في أن منفعة الشم فيها ماذا؟ الدية. هاي منفعة فيها ماذا؟ الدية كما تقدم أيضا. حصل كل منهما فلا بد من تعدد الدية، كل منهما يأخذ مفعولة ويؤثر في لزوم الدية. تداخل لا وجه له، يعني يحتاج إلى دليل. فإذا ماكو دليل على التداخل حينئذ الأصل عدم التداخل. هذا واضح جدا فيما إذا كان القطع لا يستلزم ذهاب المنفعة. فإذا قطع الخشم وأدى ذلك إلى ذهاب الشم مو من باب الملازمة، أدى إليها صدفة، أدى إلى ذهاب الشم، فلا بد من دفع ديتين. وأما إذا فرضنا أن القط كان مستلزم لذهاب المنفعة كما قد يدعى ذلك في ماذا؟ في قلع العينين. قلع العينين يستلزم ذهاب البصر، يستلزم ذهاب البصر، يعني ما ممكن أن نتصور قلع العينين مع بقاء البصر، عادة هيجي. هنا هل تتعدد الدية؟ طبعا سيد الماتن ما ذكر هذا الفرع في العين، ذكر هذا الفرع في السمع وذكره هنا في الشم، في العين ما ذكره. لعله والله العالم، لعل عدم ذكره من جهة أنه أكو إشكال به على المطلب. إشكال هو هذا، أن تعدد الدية فيما إذا كان القلع أو القطع يستلزم ذهاب المنفعة، يستلزم ذهاب المنفعة، تعدد الدية خلاف ظاهر الدليل. يعني أن الدليل الدال على أن في العينين الدية هذا ظاهر في ماذا؟ في عدم التعدد، في عدم التعدد، ظاهر في التداخل. ليش ظاهر في التداخل؟ لأن هو من يقول في العينين يعني في قلع العينين، هذا المقصود، في قلع العينين الدية، قلع العينين اللي هو موضوع الدية، هذا قلع العينين الذي قلنا بأنه يستلزم ذهاب البصر. فهو نفس الدليل عندما يفترض قلع العينين كأنه يفترض في ضمنه شنو؟ قلوا يا ذهاب البصر. فكأنه يقول في قلع العينين المستلزم لذهاب البصر دية واحدة، يعني دية واحدة هذا معنى عدم التداخل، معنى 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 التداخل معنى عدم تعدد الدية، بل يكفي دفع دية واحدة عنهما، يعني عن قلع العينين المستلزم لذهاب البصر. ليش؟ لأنه هو الدليل يقول هكذا، هو الدليل يقول في قلع العينين الدية. قلع العينين كما هو المفروض يستلزم ذهاب البصر، وكأنه يقول الدليل كما قلنا قلع العينين المستلزم لذهاب البصر فيه دية واحدة، وهذا معناه عدم تعدد الدية. هذا الاستظهار من هذا الدليل إذا تم، حينئذ نرفع اليد عن قاعدة عدم التداخل وإصالة عدم التداخل بهذا الدليل. والخصوصية للعين هو هذا، تفترق عن السمع والشم في أن ذهاب قطع الأذنين هناك لا يستلزم ذهاب السمع، قد يؤدي وقد لا يؤدي. فعندما يقول في الأذنين الدية، مو معناها أن نفترض ذهاب السمع أيضا وقال فيه دية واحدة، لا، في الأذنين الدية، أذنين قطع الأذنين فيهما الدية، مو معنى أنه افترض أيضا ذهاب شنو ذهاب السمع حتى يقول أنه يدل على شنو على عدم تعدد الدية، بخلاف قلع العينين. على كل حال في محل كلامنا المطلب واضح، يعني في قطع الأنف، لأن قطع الأنف كما قلنا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم ذهاب الشم. ماكو مشكلة بعد، يعني ماكو إشكال في الدليل الذي يقول في قطع الأنف شنو الدية، لأنه عندما فرض قطع الأنف مو معنى أنه فرض شنو ذهاب الشم، حتى نقول هو قاعد يقول دية واحدة على كل منهما في حالة ما إذا كان قطع الأنف مؤديا إلى ذهاب الشم، هذا الدليل يقول فيه دية واحدة، لا، لأن قطع الأنف لا يستلزم ذهاب الشم، وإنما هذا الإشكال في قطع قلع العينين. على كل حال يمكن الجواب عنه، يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأن يقال بأنه الأدلة الدالة على أن في العينين الدية، وهي تقدم سابقا، الظاهر أن هذه ناظرة إلى بيان، يعني يمكن أن يقال أنها ناظرة إلى بيان ما يترتب على قطع قلع العينين كجارحتين، بقطع النظر عما إذا كان ذلك مستلزم لذهاب منفعة البصر أو ليس مستلزم لذلك، غاض النظر عن هذا، هي ناظرة إلى قلعهما كجارحتين كعضوين. يعني هاي الروايات هي في مقام بيان ديات الأعضاء، إذا واحد طالع هذه الروايات شوف هي في مقام بيان ديات الأعضاء، هذا معناه أنه هي ناظرة إلى في العينين الدية، العينين كجارحتين كعضوين في الإنسان فيهما الدية، سيستلزم هذا ذهاب البصر ما يستلزم ذهاب البصر، هي لا نظر لها إلى ذلك. وهذا يعني يؤيده أن في العينين ذكرت في الروايات في سياق ثبوت الدية في الرجلين واليدين والشفتين وفي الأنف، خصوصا ما يكون شاملا لهذه الأمور بعنوان عام، مو نص على كل واحد منها، من قبيل كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، عنوان عام هذا. المقصود بهذه الأخبار كلها كما نستقربه هو بيان ما يترتب على ما ذكر فيها، عينين رجلين يدين أنف أذنين إلى آخره كجوارح، وبقطع النظر عن، أما إذا كان قطعها مستلزما لذهاب منفعة أو لا. إذن لاحظ هذه الرواية، بعض هذه الروايات في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء. شوف الحديث الأول والرابع والسادس. حديث الأول صحيح عبد الله بن سنان يقول: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين. قال: قلت رجل فقعت عينه، قال: نصف الدية. قلت: فرجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية. قلت: فرجل كذا، إلى آخره. ثم قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، إلى آخر الرواية. واضح من عطف العينين على اليدين في الرواية: مثل اليدين والعينين، إلى آخره. رجل فقعت نصف عينه، فيه نصف الدية. يظهر أن النظر إلى جارحة كجارحة. حديث الرابع في الباب نفسه صحيحة الحلبي: فالرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية. حديث السادس صحيح الزرارة: قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية. الذي يظهر من هذا أن الرواية ناظرة إلى جارحة، كما هو الحال في اليدين والرجلين. بعض الموارد المذكورة بها ما بها منفعة من المنافع التي نبحث عنها. عندما يقول وفي العينين، ظاهر هذا أنه ناظر إلى قلع العينين كعينين كجارحتين، كما في قطع اليدين وقطع الرجلين وقطع الأنف إلى آخره. فإذا لا يبعد بأنه حتى الروايات في العينين أيضا لا تشكل مانع من الأخذ بقاعدة عدم التداخل، فيكون حسب الظاهر. في محل كلامنا لا إشكال في أن ما ذكر سلمات تام، لكن لو حررنا مسألة في العينين لأنه إذا قلع العينين وأدى ذلك إلى ذهاب البصر، فيه كم دية؟ نقول فيه ديتان تتعدد الدية عملا بإصالة عدم التداخل. الخامس النطق، المنفعة الأخرى هي النطق. قال: وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة. في ذهاب النطق، طبعا دي تماما نطق الكلام مقصود به، ما يقدر يحكي. في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة. كما أن المقصود الظاهر هو ذهاب النطق مع بقاء الجرم، ما قاعد نتكلم عن قطع اللسان، وإنما نتكلم عن ذهاب النطق مع بقاء الجرم. فيه الدية كاملة، هذا مذكور في كلمات الفقهاء، ما كنت دعوة إجماع أو كذا، لكن مذكور في كلمات معظم الفقهاء أن فيه الدية كاملة. تدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في الباب الرابع الحديث الأول، عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه. هذا ذهب لسانه احنا اعتمدنا في هذه الرواية وصححناها على بحسب ما هو موجود في الفقيه، لأن قلنا طريق الفقيه إلى محمد بن قيس صحيح، بينما الطرق الأخرى للرواية في الكافي وفي التهذيب فيها خدشة سندية على ما أشرنا إليه. الموجود في الفقيه هو وأنه قد خرس فلا ينطق، بعد أوضح في شموله لمحل الكلام، مو وأنه قد ذهب لسانه. قد ذهب لسانه، قد واحد يجي يقول ولو خلاف الظاهر، أنا المقصود قد قطع لسانه مو ذهاب النطق. لا، في الفقيه موجود وأنه قد خرس فلا ينطق، يعني فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد خرس فلا ينطق، فذهاب النطق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات، واحدة من هذه الديات علمن على ذهاب النطق. إذن ذهاب النطق فيه دية كاملة، هاي رواية وهي تامة سندا. الرواية الأخرى هي رواية إبراهيم بن عمر اللي هي في الباب السادس من أبواب المنافع، ديات المنافع. تقدمت هذه الرواية مرارا. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، قضى فيه بماذا؟ بست ديات. واحدة من هذه الديات الست علمن على ذهاب اللسان، والمراد بذهاب اللسان في المقام هو ذهاب النطق، وتعبير متعارف باعتبار أن النطق يكون باللسان، فيعبر عن ذهاب اللسان عن ذهاب النطق بذهاب اللسان. وهو المناسب لأنه ضرب بعصا، ضربه بعصا، قطع اللسان شنو يعني؟ ظاهرا المقصود هو ذهاب النطق، فتقول الرواية بأنه فيه دية، هذا هم دليل. لكن هاي الرواية احنا سندا تأملنا فيها. أكو روايات السيج استعراضها في هذا البعث، مذكورة في الباب الثاني من أبواب ديات المنافع، اللي ما تتحدث عما إذا ذهب بعض النطق، وهي مسألة آتية، لكن فيها دلالة على أنه في ذهاب النطق الدية. مثلا الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب ديات المنافع اللي هي صحيح سليمان بن خالد، في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها، تقدم هذا بحث في اللسان لا تخطرون، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها. فإذا فرنا يعني نقسم الدية على عدد حروف المعجم كما تقدم، فإذا هو يعني ذهب نطقه في نصف هذا حروف المعجم فحينئذ يعطى نصف الدية. عجز عن النطق بربع حروف المعجم يعطى ربع الدية، وهكذا. هذه دلالة على أنه عندما تذهب يعني يعجز عن النطق بكل حروف المعجم فيه شنو؟ فيه الدية كاملة. وهكذا الرواية الثانية صحيح عبد الله بن سنان، في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه قال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي 29 حرفا. هم تكلمنا عنها سابقا أنه حروف المعجم مش قد. كذلك صحيحة الحلبي الحديث الثالث، إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك. قسمت الدية على حروف المعجم، معناه أن ذهاب النطق بتمامه بلحاظ تمام حروف المعجم فيه الدية كاملة، وهذا أيضا تصلح أن تكون دليل لما ذكر من أن في ذهابه دية كاملة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.